غفر الله لنا ولكم جميعا وعظم الله أجورنا وأجوركم في سماحة آية الله العم السيد محمد علي الفاتحة لروحه. في الحديث الشريف: لن يلج النار من صلى علي.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
في القرآن الكريم: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وبطريقين من الفريقين إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء إلى يوم القيامة. وفي الكافي: إذا مات المؤمن الفقيه. السيد الفقيد الكبير من أسرة سادة آل سلمان، هذه الأسرة الكريمة والشريفة والمعطاءة، شرف النسب حيث الاتصال برسول الله صلى الله عليه وآله عن طريق الإمام الكاظم من آل محمد. كثيرة هي الأسر الشريفة، بل كلها لها نصيبها من الشرف والمكانة، لكن للقيمة العلمية في الأخذ بعنوان الأسر الشيء الكثير. في كل أطراف المعمورة، حتى أولئك الذين لا ينتمون إلى دين الإسلام، للأسرة في المكون الاجتماعي أثر وقيمة كبيرة. عندما نتصفح الحال في أوروبا والغرب والشرق كالهند والصين، نجد هذا الأمر واضح وبين. كيف لا يكون الأمر كذلك عندما نسلط الضوء على دائرة المكون الديني؟ فالأسرة والقبيلة والعشيرة لها قيمتها، ويرتب على تلك القيمة الكثير من الآثار في أوساط مكونها كأفراد وانتماء، وفيما يترتب عليه من ارتباط مع هذه القبيلة وتلك. لكن العلم إذا كان يرفع بيوتا لا عماد لها، فكيف هو الحال والأسر لها أعمدتها؟ يكفي أنها تنتمي لأشرف خلق الله النبي الأعظم محمد. قبل قرون يسيرة نزل جدنا الكبير السيد سلمان مع والده رحمهما الله إلى الأحساء، وشكلوا هذه العائلة ولها فروعها اليوم في البصرة وفي القطيف وفي الكويت وفي الرميلة وفي القرين والمطيرفي. طبعا العمود الفقري المنظومة والمجموعة المتواجدة من هذه الأسرة في مدينة المبرز العزيزة. الأسرة أخذت مكانها عندما برز فيها الأعلام، أول رجل دين في العائلة هو الجد العلامة السيد أحمد، وهو والد الجد السيد هاشم المقدس، أول مرجع في العائلة، ورجعت إليه الأحساء وامتدت مرجعيته إلى بعض الأطراف في دول الخليج. علمان من هذه الأسرة تصدوا للمرجعية، وإن كانت توصف بالمحلية مع امتداد نسبي، مع وجود مراجع كبار في حاضرتي العلم قم المقدسة والنجف الأشرف، إلا أن هذين العلمين قام بأعباء مسؤولية المرجعية في مجتمعهم وساروا بها سجحا وثبتوا لها أصولا تفرع عنها نبت طيب بعد ذلك. الجد السيد هاشم المقدس، الخال السيد ناصر المقدس رضوان الله تعالى عليهما، مرجعية مع جهود، مرجعية مع عطاء، مرجعية مع تواصل مع الخاص والعام، فرض وجودا على جميع مفردات المكون من حولهم بتعدد ألوان طيفه، لذلك قدم لهم الشيء الكثير وقدموا ذلك للناس من حولهم. لذلك لا نستغرب استحضار هذه الأسماء المباركة في محافلنا والاعتزاز بها كثيرا، والرغبة الجادة في أن يوجد من يحاكي تلك النماذج الراقية السامية ولو في بعض نواحيها. في جانب القضاء أيضا برز من هذه العائلة الكريمة رموز، أسسوا ولا زال زرعهم يؤتي ثماره إلى يومنا هذا. كان القاضي الأول مع الدولة السعودية الحديثة، الدولة الثالثة، هو العم السيد حسين العلي آل سلمان رحمة الله تعالى عليه، القاضي الذي حظي باعتبار ودعم مباشر، بحيث كان للقضاء وقتها قيمة ونفوذ وسلطنة، إذا قال كلمته لا ترد من أي طرف كان، تنفذ على الكبير والصغير. لذلك استقام المجتمع وقتها لوجود المظلة الراعية والتدخل المباشر في القضايا، مع وجود سند قوي يتكئون عليه عند تلكؤ المتنازعين. جاء ولده من بعده آية الله العم السيد محمد أبو عدنان القاضي، هذا الرجل العظيم ولو أنصفت الأحساء نفسها لما تعدته في التقليد، وكان ثالث رمز من رموز التقليد في هذه العائلة، لكن من جانب شدة التقوى والورع وعدم الرغبة في الابتلاء بما يترتب على الفتوى من قبل شخصه قدست نفسه الزكية، ووجود رغبة معينة عند البعض في أن يحصل فتح مسارات جديدة. وإن شاء الله في يوم من الأيام أسلط الضوء على الأسباب والبواعث الكامنة كما وعدت سابقا لانتقال المرجعية من الدائرة المحلية إلى ما وراء ذلك. والسؤال وقتها، هل حان الوقت في أن تستعيد المنطقة تاريخها المجيد في مسار المرجعية أم بعد؟ هذا ما سأتطرق له في القادم من الأيام إن شاء الله. هذان العلمان إذن أصل لهذا المسار الجديد على الطائفة في ظل دولة نظامية، ولكنه إلى اليوم آثاره أو آثار تلك القواعد التي أصلوها وقعدوها لا زالت تفرض نفسها. أما اليوم فإن عائلة آل سلمان تضم بين جناباتها الكثير من الأسماء التي لها القيمة والحظوة الكبيرة في مسار العلم وتحصيله، مما يؤمن لها وبشكل واضح القدرة على الاستمرار في العطاء والبذل من أجل المجتمع من حولها ومن أجل المساعدة في بناء هذا الوطن الطيب. هؤلاء وإن نأوا بأنفسهم وإن تستروا وراء أسمائهم، لكن فيها من يعول عليهم علما وأدبا وعطاء وفكرا، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يساعد المجتمع على أن يساعدوا هؤلاء على أخذ المكان التي تليق بهم. نحن مع شديد الأسف لا تطربنا مغنية الحي كما يقول صاحب المثل، وإنما يطربنا ما هو خارج حدود الحي، حال أن صاحبة الحي هي المشخصة والمعلومة والمعروفة منذ نعومة أظافرها. فمن الحري بنا أن نطرق أبواب هؤلاء، أن نقف وراءهم، أن نقدم لهم دعماً حتى يستطيعوا أن يعيدوا تلك الفترة الجميلة الراقية التي يشار من خلالها إلى هذه المنطقة على أساس من العلم والعلماء، لا على أساس من النفرة والخلاف كما هو الحال اليوم. هذه العائلة من آثارها حفظ وحدة المجتمع، تشخص ذلك في أعلامها، وواحدة من هذه المفردات، واحد من هؤلاء الأعلام السيد الفقيد رضوان الله تعالى عليه، الذي استطاع أن يكون نسيجا واحدا لجميع أبناء المجتمع الأحسائي، ويصهر هذا الوجود ضمن بوتقة معينة، جعل راية الإمام الحسين عليه السلام هي المحور الذي يلتفون من حوله. أيضا تماسك اللحمة الوطنية، ويشهد لذلك تنقلات هذا السيد وحضور هذا السيد الفقيد في أكثر من موطن وموطن ومناسبة ومناسبة، مقتديا في ذلك بأجداده الطاهرين من آل محمد. الأمر الآخر مد الجسور مع جميع أطراف المكون من خلال التواضع، رغم أن لرموز العائلة ما يمكن أن يشمخ به في بعض المواطن لما يتوفر في أيديهم من المكتسبات الكثيرة، إلا أنهم أبوا إلا أن يعتلوا صهوة التواضع ويجسروا من خلالها العلاقة مع جميع الناس من حولهم. لذلك لا غرابة في أن نجد هذا الاندفاع وهذا الشوق وهذا الحضور في مناسباتهم ذات الطابع الفرحي أو الحزن المأساوي، وهذا ما يشهده واقع الحال. السيد رضوان الله تعالى عليه تتلمذ على يد منظومة عندما تجمع بين أطرافها تجد دائرة متكاملة تعطي طالب العلم القدرة والتفوق في الكثير من المجالات. أستاذه آية الله زعيم الحوزة العلمية السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، والذي حضر في محفل درسه لدورة أصولية كاملة، والكل يعلم أن السيد الخوئي هو إمام مدرسة الأصول في حوزة النجف في الفترات المتأخرة بعد غياب الأعلام الكبار. ثم مع الإمام الشهيد الصدر الأول رضوان الله تعالى عليه، حيث حضر عنده فقها وأصولا دروس الخارج، وطبعت شخصيته بشخصية هذا الإنسان العظيم، مما أكسبه القدرة على تمهيد الطرق وتجسير الجسور للانتقال من مربع إلى مربع بكل نجاح واقتدار. الثالث هو آية الله العظمى المقدس الشيخ محمد أمين زين الدين رضوان الله تعالى عليه البحراني الغروي. هذا الرجل العظيم في أدبه في بدايات الثمانينات كان أصحاب الفكر والقلم والعلم والوعي يدفعون الناس لقراءة منتج هذا الرجل العظيم، أقصد الشيخ محمد أمين رحمة الله تعالى عليه، لما فيها من السبك الراقي الذي لا نظير له في العصور المتأخرة، مع قصد القضية والهدفية والوصول بها إلى عقل الإنسان المتلقي، بحيث لو وقع في يدك كتاب له وبدأت معه ستجد نفسك ملزمة في أن تقف على السطر الأخير منه لعذوبة السبك ولمرونة المعنى المنساب في داخل المفردات. هذا السيد الجليل انطبع أيضا بسلوك هذا الرجل العظيم، فبالنتيجة مكون أساسه علم وأدب لا بد وأن يترك أثره على الشخص مما يتفرع عنه بعد ذلك على المجتمع من حوله. سجل حضورا في المجتمع وفي أكثر من مناسبة وموقف. المناسبة الأولى أو الموقف الأول تشكيل الحوزة العلمية في الأحساء بعد اندثار ونفث الروح فيها بعد موت وإيقاظها بعد نوم. جاءها أي الأحساء وليس فيها ثمة حوزة، غايته دروس هنا وهناك. في المبرز مثلا كان يتصدى العم المغفور له العلامة الشيخ صادق الخليفة لجمع من رجال الدين لتربيتهم، وكان يتخذ من بيته مقرا. كذلك سماحة العلامة المغفور له الشيخ صالح السلطان أيضا كان يتخذ من بيته في محلة العيون موقعا لتعليم وتربية طلاب العلم، وقد تخرج على يديه كثير، وباعتقادي أنه النواة الأولى التي التقطها سماحة العلامة رحمة الله تعالى عليه السيد محمد علي، وزرعها في موضع هو الأصلح في أن تكون وارفة ظل، فكان الجامع الكبير في الشعبة على يدي هذا السيد. لم يكن السيد وحيدا منفردا، وإنما وقف إلى جانبه أعلام ودفع مسيرته أطواد لها قيمتها وأثرها. من هؤلاء المغفور لها العم الشيخ حسين الخليفة رضوان الله تعالى عليه، الذي دعم ماديا ومعنويا ووقف معه منذ اليوم الأول حتى انفصل عن واقع المجتمع جراء ما تعرض له من تقدم في السن وما له من لوازم. كذلك آية الله العم السيد محمد الناصر رضوان الله تعالى عليه أبو سيد عدنان، الذي باشر التدريس بنفسه وحتى عندما عاقته الظروف كان يستكمل دورته مع بعضهم في بيته، رغم أنه مقعد، إلا أنه لم يتخلى عن إفادة الآخرين مما استفاد به. العلامة الشيخ صالح السلطان أغلق أبوابه الخاصة وتوجه نحو المسار العام ودفع في هذا الاتجاه. سماحة الشيخ إبراهيم البطاط من الله عليه بالعافية إن شاء الله ومتع الله المؤمنين بطول عمره، أيضا هذا الرجل وقف بكل ما تحمل الكلمة من معنى في ظل هذا السيد، ودفع الكثير الكثير من العطاء ماديا ومعنويا. أيها الأحبة، من لم يشكر مخلوقا لن يشكر خالقا. علينا أن نضع النقاط على الحروف ونكون في منتهى الصراحة. لا ينبغي أن يكون للحساسية والموقف الشخصي أثر عندما نريد أن نستعرض حادثة أو قضية أو شخصية، وإنما علينا أن ننطلق معها على أساس مما لها أو عليها، وإذا ما حال الموت بين طرفين فما عليها ينبغي أن تطوى صفحته، ويبقى ما لها من جمال وتألق هو سيد الموقف. أيضا هذا السيد الجليل حضر للتدريس من أول يوم إلى آخر فترة في شهر صفر، يعني لم يتخلى عن الدرس، وهذه ميزة انفرد بها من بين أقرانه. فلم يسجل التاريخ أن علما من أعلام العلم والمعرفة في هذه المنطقة نذر نفسه 4 عقود كاملة يبذل علمه ويربي الأجيال والطلبة من حوله. ما شاهدتموه بالأمس وأقل القليل مما ينبغي أن يقدم له، سواء كان من الخاصة رجالات العلم أو من عموم المؤمنين، فعطاؤه كبير وأثر هذا العطاء سيمتد معنا لعقود طويلة. الحضور الاجتماعي ومد له جسورا من خلال عناوين: التصدي لأمور الوكالة الشرعية في دائرة الحذر، وهذه ضعوا عليها خطا أحمرا مطويا ومعقودا واستنطقوا ما في داخله. أما الجماعة في مدن الأحساء وقراها، وهذا محسوس وملموس، وإن كان الشخوص والحضور الواضح هو في قريتي المطيرفي والبطالية. أيضا كانت له اليد الطولة في تأسيس الجمعية الخيرية في الشعبة، كان داعم ومؤسس بكل كيانه، نزل إلى الساحة عندما استدعى الأمر ولم يبخل بشيء في يده. هذا الرجل العظيم أيضا له مسار، وهو التواصل والعلاقة مع الجهات الرسمية. ونحن اليوم أيها الأحبة نعيش هذه النقلة النوعية الغير المسبوقة في بلادنا. علينا أن نكون على قدر المسؤولية وفي حالة من الوعي تتناسب مع ما هو الموجود. أيها الأحبة، عندما يرتبط الإنسان من أجل مصلحة المكون علينا أن نقف وراءه، أن ندعمه. أما إذا أراد أن يستهلك المكون في صالح شخصه ومنفعته فعلينا أن نقف أمامه ونضع حدا دونه ودون ما يخطط ويرسم له. الطائفة مكون محترم، وعلى الكل أن يحترم هذا المكون الذي هو يمثل مفردة من مفرداته. ولا يكون ذلك إلا عندما نكون صادقين مع أنفسنا وصادقين أيضاً مع الغير من حولنا. السيد رضوان الله تعالى عليه ترك وراءه الشيء الكثير من الباقيات الصالحات، مواكب العزاء الحسيني جذرها في الجامع الكبير في الشعبة وفروعها ممتدة إلى جميع القرى والقصبات. تأثر بنهجه كثير من المدن والمناطق الأخرى، فلا تجد محفلاً إلا وهو يأخذ جذوته مما أصله هذا الرجل الراحل الكبير. مهرجان الزهراء الذي مثل نقلة نوعية في بناء الأدب والخطاب الديني المرسل نحو الهدف والقضية وبناء الذات، مجالس الدعاء والتوسل والربط والارتباط بأهل البيت عليهم السلام، رجل شرع أبواب بيته لاستقبال المؤمنين ليلا ونهارا، لم يتراجع في أشد حالات المرض التي ألمت به، بل كان يصر على أن يكون موجودا ليقدم رسالة أو ليبعث رسالة لجيلنا القادم أن مجالس أهل البيت عليهم السلام أمانة في أيديكم، فإذا كنت وأنا الأب الكبير المشارف على حلبة الموت ها أنا أجسد حضورا، أنتم المسؤولية في أيديكم والدنيا أدوار يلعبها قوم ثم ينتقلون ليأتي الآخر ليتحمل مسؤوليته. أنتم أيها الجيل الطيب المبارك من رجال ونساء شباب وفتيات المسؤولية كبيرة، والهجمة شرسة والأمواج عاتية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. إذا لم نكن على قدر المسؤولية سوف تجري الرياح بما لا يشتهي السفن. أيها الأحبة، بناء المساجد وتأسيس الحسينيات كان له فيها قبس سبق ويد فاضلة. وكالته الشرعية لم يتعامل معها من منطلق التشريف، كيف وهو صاحب شرف كبير يتشرف من يضاف إليه، بل جعلها تكليفاً من خلاله يخدم المؤمنين. جاهه الرفيع الكبير لم يبخل به في سبيل أن يسد جوعاً هنا أو يكسي عارياً هناك، هكذا كان حاله. يذهب إلى الدمام الحاضرة والقوة المادية وإلى الخبر وقتها والثقبة في سبيل أن يرجع وهو يحمل معه الكثير، وكانت هذه عادته وطريقته، بل هي أشبه بسنة ثابتة في حياته سنوية. في فصلين من السنة يتردد من خلالهما على أصحاب الأيادي البيضاء. وأنا أقول لكم، وهي أيضاً من باب الشهادة ومن باب العرفان بالجميل وشكر المخلوق صاحب اليد البيضاء، أبناء الصاغة بالدرجة الأولى وجماعة آخر، لكن هؤلاء أولاً وبالذات، وقفتهم كانت مع الجد السيد هاشم المقدس، وامتدت مسيرتها مع الرموز حتى وقتنا الراهن. ومن باب التأكيد على ذلك، حتى هذا الجامع الشريف، جامع الإمام الحسين عليه السلام، كان لهم اليد الطولى والرافد الأكبر في الجانب المادي عندما أردنا أن نشيده. العم السيد رضوان الله تعالى عليه كان يقصدهم إلى بيوتهم ويطلب منهم فتكون يدهم ندية ويرجع إلى أهله هنا في هذه البلاد الأحساء لتوزع ولا يغلق بابه على شيء منها، ورقة بيضاء صافية في هذا الجانب. خلف وراءه مجموعة من المؤلفات أيضا ذات عناوين متباعدة، أما يجمعها شيء، يجمعها الحس والشعور بأن الإنسان إذا ما مات يخلف وراءه عمرا امتداديا. القلم هو الذي ينسج الآنات فيه، من كتبه اللوعة والدموع وفي رحاب مصائب الزهراء سلام الله عليها، وعبرات الولاء، وفي رحاب عاشوراء، وكتاب الأربعين، والاستخارة، والعبادة حق الله علينا، وهذه فاطمة، وكتاب حديث الكساء، وتقريرات بحوث فقهية درسها في الحوزة العلمية، يقع في 10 مجلدات، طبع منه 7، الثامن في الطريق، ومجلدان جاهزان أيضا. حل المشاكل بذكر مآثر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الطريق إلى الله، البكاء على الإمام الحسين، والقيمومة لمن، وهو بحث يتناول القضية الموجودة اليوم، هل المرأة مجزأة مع الرجل في القيمومة، أو القيمومة للرجل كما هو المعهود، أو للمرأة كما يسعى له بعض التنويريين في بعض الحالات، طبعا لا على المطلق. أنزل تتلمذ على يديه جمع من رجالات العلم، وها أنا اخترت أسماء لما لها من الخصوصية في مجتمعاتها، مدن وقرى. السيد حسين بن السيد القاضي أبو عدنان، سيد حسين السيد محمد، والشيخ هادي الشيخ حيدر النخلي أحد أئمة الجماعة في المدينة المنورة، وهو أحد أساتذتي بالمناسبة، أدعو له الله سبحانه وتعالى بالعافية والسلامة، والسيد عدنان الناصر من الله عليه بالعافية، والشيخ علي الماجد، والشيخ الشهاب، الشيخ عبد الله السمين بن حسين، والآخر بن حسن، هؤلاء أيضا من تلامذته، الشيخ غالب الحماد أحد أساتذة الحوزة البحث الخارج في القطيف، الشيخ ماهر البحراني، الشيخ إبراهيم البطاط من الله عليه بالعافية، الشيخ الخزعل، الشيخ إبراهيم الخزعل أحد أئمة الجماعة والمجتمع أيضا في القارة، الشملان والرستم والشريدة، 3 من رجالات العلم أيضا من تلامذته في الطرف، الشيخ الجليل، وهو آية الله الشيخ جواد الدندن، الشيخ حسن الدوخي، رجل متنكر لذاته، متواضع إلى أبعد حد مع أنه عالم فاضل، الشيخ حسن السعيد رضوان الله تعالى عليه، الذي كان بمقدوره أن يحدث نقلة نوعية في كل المسارات، اختطفته المنون مبكرا، آية الله السيد حسين الياسين بن الخالد السيد علي، هذا أيضا لو أنصفت الأحساء نفسها لقدمته، لكن هكذا على كل حال. سماحة السيد هاشم الصالح مستقر في قم، وهو من رجال العلم والفضيلة، والسيد هاشم بن السيد محمد الحسن معروف أحد أئمة الجماعة في أكثر من قرية في يوم من الأيام، كالطرف والجفر والمطيرفي وربما غير ذلك. سماحة الشيخ واصل الدندن أحد المأذونين الشرعيين، وسماحة السيد هاشم أبو ضياء أمين الحوزة العلمية. هذا هو الرجل الذي ودعناه أمس وأسلمناه عالم القبور لتعرج روحه إلى تلك المصاف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرف بينه وبين محمد وآل محمد. طبعا مر علينا ذكرى، طبعا قبل ما أنتقل لذكرى أقول شيء، أنا أقول إذا لم تجمعنا المصائب فمعسى أن نجتمع، ومتى نجتمع وكيف نجتمع؟ أما حان الوقت أن نغلق الملفات، أن ندير ظهورنا لما لا طائل من ورائه إلا شماتة البعض؟ ما الذي ننتظر؟ ودعنا الكثير من الأعلام، الكثير الكثير، ودعنا آية الله العم الشيخ حسين، سيد محمد الناصر، شيخ حسن أبو خمسين، آية الله الشيخ الهاجري، العم السيد طاهر، أمس هسه ودعنا سيد أحمد، العم سيد أحمد، آية الله سيد أحمد، سيد هاشم وغير هؤلاء. يعني هؤلاء غابوا، لكن لن تكون النهاية، هنالك مدد بحمد الله تعالى. لكن نحتاج إلى أن يجتمع الجميع على قلب واحد، وأن يعيدوا البوصلة لاتجاهها. ما عاد المجتمع يتحمل أكثر مما تحمل، فعلينا أن ننصف هذا المجتمع وإن كان على حساب أنفسنا. علينا كرجال دين أن لا ننظر للآخرين من برج عال، وإنما علينا أن ننزل وأن نعيشهم كما كان الحال في السابق. بساطة العلماء نريدها، سماحة العلماء نريدها، محبة العلماء نريدها، وأنتم علماء وأفاضل ولكم قيمتكم وشأنكم، فجسدوه واقعا. الإمام الحسن العسكري عليه السلام له وصية راقية جدا جدا، جميل لو أن أتباع مدرسة أهل البيت يرددونها بين الفين والأخرى، بينهم وبين أنفسهم، بينهم وبين أهليهم، وفي منتدياتهم. ورقة عمل لو قدموها وصية الإمام الحسن أبناؤنا في استراحاتهم وملتقياتهم وتدارسوها لفرضوا واقعا جميلا. يقول عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد في الله، مو لأجل المنصب والموقع والعنوان حتى يقولوا آية وحجة وعلامة وانت رايح، وصدق الحديث وأداء الأمانة اللي صارت غريبة، وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر، وطول السجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد. ثم يلتفت للعلاقة مع المكون من حولنا: صلوا أو صلوا في عشائرهم، واشهدوا جنائزهم، وعودوا مرضاهم، وأدوا حقوقهم. أنت أيها الإنسان واحد من عموم مجتمع طويل عريض في هذا الوطن العزيز، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا شيعي، فيسرني ذلك. اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، جروا إلينا كل مودة، وادفعوا عنا كل قبيح، فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله، وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك. لنا حق في كتاب الله، وقرابة من رسول الله، وتطهير من الله لا يدعيه أحد غيرنا إلا كذاب. أكثر ذكر الله وذكر الموت وتلاوة القرآن والصلاة على النبي. فإن الصلاة على رسول الله عشر حسنات، احفظوا ما وصيتكم به، وأستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. هذا هو الإمام العسكري، رسالة ما تحتاج شرح. ترى يا شبابنا، في جامعاتكم، في أعمالكم، في مسؤولياتكم، في شركاتكم، في أعمالكم. كان الإنسان المنتمي لمدرسة أهل البيت في هذه المواقع حسن ينظر إليها، لا تذكر إلا بخير، فلنحافظ على هذه القيمة من خلال الالتزام بالوقت وحسن أداء العمل والإخلاص للأمانة التي علقت في رقابنا. الوظيفة أمانة، الحصة الدراسية أمانة، فعلينا أن نحافظ عليها لنساعد على بناء وطن عزيز كريم. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وذكر المولد ليلة الجمعة القادمة إن شاء الله نكون في خدمتكم في هذا المكان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم أبواب الرحمة، ولروح فقيدنا الكبير ومن مات علينا وعليكم وعلى المسلمين عامة. الفاتحة مع الصلوات.